الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الثامن عشر نعرف عقيدتك. قال في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث عبد بن مالك رضي الله عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله وأغسله بالماء والثلج البرد ونقيه من الخطايا كما تنقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة. قال: كذا كان يقول الجريري. قال: من يعرفها أصحاب هذه الأكبر؟ فقال الرجل: أنا. قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك. فقال: إن هذه الأمة ابتلى في قبورها، فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: نعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. قال: تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قالوا: نعوذ بالله من قال: تعوذ من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى ذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأقعداه فيقول: لما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه للثقلين. قال رحمه الله: قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أهوال القبور الشيء الكثير، وذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث ثور بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال ذات غداة: إنه آتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلق رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل مسترق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومن خره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. قال: ربما قال أبو رجاء فيشق. قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطوا. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا فيها رجالا شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحضو في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فإذا ذهب ذلك السوء عنهم فصار في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذا منزلك. قال فقلت لهما بارك الله فيكما ذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليل عجبا فما هذا الذي رأيته؟ قال لي أما إن سنخبرك أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء العراه الذين في مثل بنات التنور فإنهم الزنا والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. الشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر وفيه إثبات نعيم القبر الحياة البرزخية. فيجب على المؤمن أن يحقق الإيمان بهذا الحديث وبغيره من الأحاديث الدالة على هذه المسألة المهمة. فهو يدخل في الإيمان بالغيب الذين يؤمنون بالغيب وهو منه عذاب القبر. قال فعند جميع المسلمين إثبات عذاب القبر وما فيه من النعيم للمؤمنين الموحدين الطائعين وما فيه من العذاب للكافرين والمشركين والمنافقين والمحسدين ومن شاء الله من عصاة المؤمنين. بيان أن ضمة القبر تشمل كل مكلف إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. يا في مسند الإمام أحمد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة ولو كان أحد ناجيا منها نجى منها سعد بن معاذ. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا عذاب القبر وفتنته عذاب القبر وفتنته وضمته. فالضمة تشمل كل مكلف قبر أو لم يقبر ولا ينجو منها إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على الصحيح من أقوال أهل العلم. لأن جمهور العلماء يرون أن الضمة يدخل فيها حتى الأنبياء. بيان أن فتنة القبر تشمل كل مكلف إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وكذلك فتنة القبر تشمل كل مكلف قبر أو لم يقبر ولا يسلم منها إلا ثلاثة أصناف الرسل والشهداء والمرابطون. ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما فتنة القبر فبي تفتنون وعني تسألون. وفي سنن الإمام النسائي رحمه الله من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله ويجري عليه رزقه أمن الفتان. يعني هذه أدلة تدل على أن هؤلاء لا يفتنون في القبور أي لا يسألون. الفتنة هي السؤال من ربك وما دينك وما نبيك. والضمة هي معروفة يضم أحدهم حتى تتخالف ضلاعه. ضمة ليست باليسيرة تستمر في حق الكافر وبعد ذلك يفرج عن المسلم. ومن قال بأنها بحق المسلم كضم الأم الحنون كلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فرج عنه. وزاد بعض أهل العلم الصديق وقالوا لأن الصديق أرفع مرتبة من الشهيد، ولا يوجد دليل على أن الصديق يأمن من فتان القبر، فالله أعلم. ثم بعد ذلك يكون في القبر نعيم للمؤمنين وعذاب للكافرين والمشركين، ومن شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين. بيان حكم من أنكر نعيم القبر وعذابه، ومنكر ذلك إما كافر رادا لأدلة الكتاب والسنة النبوية المطهرة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضال جاهل يحتاج إلى أن يتعلم حتى تدفع الشبهة والجهل عنه. والجواب عن بعض الشبهة التي يستدل بها أهل البدع على إنكار عذاب القبر، يستدلون بقول الله عز وجل قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذه من أشهر ما يكررونها ويأتون بها على أن الله عز وجل سماه مرقد وأنتم تقولون بأنه ينعم ويعذب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يعنون من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. وقال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة ينامون نومه قبل البعث، وقال قتادة وذلك بين النفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا. فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قاله غير واحد من السلف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال الحسن إنما يجيبهم بذلك الملائكة ولا منافاه إذ الجمع ممكن والله أعلم انتهى. فالشاهد أنهم لا دلالة لهم في هذه الآية على إنكار عذاب القبر، وذلك الأمور: الأول لأن الرقدة قد تكون قبل قيام الساعة، الثاني وإما أن يراد بالرقدة بالنسبة لما بعدها من العذاب الشديد في نار جهنم، ولا سيما لمن كان من أهل الكفر والشرك والنفاق والإلحاد فعذابهم في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا. فإن الكافر أو المشرك لو خير بين عذاب القبر وبين عذاب النار اختار عذاب القبر لما يراه في نار جهنم من العذاب الشديد، لأن عذاب القبر عنده أهون بكثير من عذاب النار الشديد. الثالث هب أن المعنى لهذه الآية غير ما ذكر، وأنه مما يعلمه الله عز وجل، فلا يجوز لمكلف أن يرد أدلة الكتاب والسنة الثابتة بمثل هذا الاعتراض وهذه الشبهة، وقد جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة البينة الواضحة المثبتة لعذاب القبر ونعيمه ولفتنته وضمته كما تقدم. فيجب على كل مكلف أن يصحح عقيدته في شأن اليوم الآخر ومنه عذاب القبر ونعيمه. بيان الجواب على الشبهة الثانية، ومما قالوا لرد عذاب القبر أنهم قبروا ميتا ثم جاءوه في اليوم الثاني وهو على حاله الأول ولم يتحرك من مكانه. قالوا وأنتم تزعمون أن الميت يجلس في قبره ويوسع له فيه مد البصر إن كان من المسلمين، ويضيق عليه قبره إن كان من الكافرين المشركين الملحدين المنافقين. والجواب أن هذا من سخافة عقولهم، وإلا فإن الحياة البرزخية تختلف تماما عن الحياة الدنيوية، ولا يمكن أن ترد الأدلة الصحيحة من الكتاب وما ثبت من السنة النبوية المطهرة بمثل هذه الخزعبلات وبمثل كلام العقلانيين. فالواجب على كل مكلف من الجن ومن الإنس أن يؤمن بما جاء في كتاب ربه عز وجل بما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحياة البرزخية هي من الغيب الذي يجب على كل مكلف أن يؤمن به وكما جاء فيه الكتاب والسنة، ولا مدخل للعقل فيه أبدا. ومما يرد عليهم أيضا أنه قد ينام رجلان على فراش واحد أو بجانب بعضهم البعض، ويرى أحدهما رؤيا فيها من النعيم ما الله به عليم، ويرى الآخر رؤيا فيها من العذاب الشديد ما الله به عليم، وربما تكون بينهما ومع ذلك لا تعلم ما يحصل لهما في رؤياهما، فأمور الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. بيان أن القبر أول منازل الآخرة جاء في سنن الإمام بن ماجه رحمه الله من طريق هاني مولى عثمان قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. قال فالقبور إما أن تكون مظلمة على أهلها الكفار وأهل الشرك والنفاق والإلحاد، وإما أن تكون مشرقة ومنورة على أهلها، ويكون ذلك بالإيمان والعمل الصالح. هذا مختصر لهذا الباب، وإلا قد ألفنا فيه مؤلفا مختصرا، وألف فيه كثير من العلماء مؤلفات بين مطول ومختصر، والله المستعان.